الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
Oh. المسجد أو في بيته ينتظرها أو يكون في شغله وقلبه معلق بها. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال المبارك خوي رحمه الله تعالى: وانتظار الصلاة بالجلوس لها في المسجد أو تعلق القلب بها والتأهل والاهتمام لها مع اشتغاله بكتبه في بيته، كما ورد ورد قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من أحسن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القائل على الصلاة كالقانت، أي كالقائل يصلي ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه، بل إنه ينعم باستغفار الملائكة له وصلاة عليه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يقم. عباد الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة عمل عظيم. الله جل وعلا يباهي صاحبه ملائكة السماء. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفته النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: ابشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه، يقول: انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. فهذا عمل جليل يباهي ربنا به الملائكه. نقول ذلك يا عباد الله في وقت الكثير من المسلمين الآن إذا جاءوا إلى المسجد فكأنهم على جمر نار، يتمنون اللحظة التي تنتهي فيها الصلاة. سبحان الله، الواحد منهم إذا جلس أمام شاشات التلفزيون أو لمتابعة مباريات كرة القدم لا يكل ولا يمل، ولكنه عباد الله إذا جاء إلى المسجد وانتظر دقائق محدودة حتى تقام الصلاة فتراه يرفع صوته ويهاوش في داخل المسجد وكأنه في سجن وكأنه يجلس على جمر، والله المستعان. عباد الله، وأما ثانية الكفارات فإسباغ الوضوء على الثمرات. الإسباغ هو الإكمال والإتمام في اللغة، من ذلك قوله جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتم عليكم وأكملها. ومعنى إسباغ الوضوء في الثمرات إتمامه وإكماله وإحسانه على المكاره كشدة البرد وألم الجسم. فالثمرات هي شدة البرد، فمن الأعمال الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان. ومنها أن الوضوء سبب لمغفرة الذنوب كما مر بنا. وأيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بالإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشت يداه مع الماء ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير أرسله الله رحمة للعالمين. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، ما زال الحديث موصولا في ذكر الكفارات وثالثة الكفارات نقل الأقدام إلى الجماعات. فقد ورد في فضل المشي إلى المساجد أحاديث كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئ صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركب في الظلمات وفي الضمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي ما رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. عباد الله، وكلما بعد المسجد وكثرة الخطى ازداد الأجر وعظم الثواب. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها المشاة، والذي يمتد الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا ممن يصلي ثم ينام. متفق عليه. واعلم عباد الله أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، والمتخلف عنها بدون عذر شرعي آثم عاصي لله ورسوله. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمنت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. رواه مسلم. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب بصلاة الجماعة، فهي في حالة الأمن أولى. وجاء الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبة حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطو حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به ليهاد بين الرجلين حتى يقام صف صف صف. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك وأنت في علاه أن تأتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.